قلت والمذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا والله أعلم. ده كلام الجماعة العراقيين. الجماعة العراقيين قالوا بصوا يا جماعة الذهب ما ينفعش، لا تقول لي حاجة ولا تقول لي زينة، فإن الذهب لا يجوز أن يستخدم في الآنية في الضب للزينة ولا للحاجة إطلاقا، وأما الفضة فإن كانت للحاجة قبلت لحديث أنس القدح بتاع النبي، وإن كانت صغيرة وللزينة قبلت لحديث اللي يا جماعة قبيعة السيف، أما إن كانت كبيرة وللزينة فتحرم. قال وهو المذهب، ده قول من يا جماعة؟ الجماعة العراقيين. إنما الجماعة الخراسانيون قالوا الجماعة الخراسانيين قالوا الذهب زي الفضة في الزينة وفي الحاجة. عشان كده عندما ذكر الجزء الأول من المتن فهذا ما ذهب إليه الرافعي وخالفه النووي ومال إلى قول العراقيين الذين فرقوا بين الذهب والفضة، فقالوا أن الذهب يحرم مطلقا لا زينة ولا حاجة، وكل ذلك يدخل في عموم النهي. وأما إذا كانت من الفضة ففيها التفصيل الذي قلناه في الحاجة وفي الإيه يا جماعة وفي الزينة. ها وصلت كده يا جماعة؟ طيب أيضا الآنية التي صنعت من الجلود، جاز أن تستخدم إلا إذا كانت من جلد كلب أو خنزير، من جلد كلب أو خنزير، فإن الكلب والخنزير كلاهما نجاسته نجاسة عين، عين نجاسة نجاسة عين، فما ينفعش يستخدم جلده في أي نوع من الاستخدامات. وأما عن جلود الميتة سوى الكلب والخنزير فإنما تطهر بالدباغ، تطهر بالدباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فطالما أنه دبغ يطهر، وجاز أن نستخدمه في أي نوع من أنواع الاستخدامات. وأما عن الجلود التي من حيوان مأكول وقد زكي زكاة شرعيا، زكي زكاة شرعيا فجلده طاهر بهذه الذكاء، يستخدم قبل الدباغ ويستخدم بعد بعد الدباغ. هذه بعض مسائل تتعلق بأحكام يا جماعة بأحكام الآنية. وقلنا أن استخدام الذهب والفضة للحاجة أو للضرورة ماله يا جماعة؟ يجوز، يجوز، زي ما قلنا حديث عرفجة الذي قطعت أنفه فقام بتركيبها من من الذهب، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا. في عندنا هنا قاعدة جميلة، القاعدة دي تتكلم عن الحاجة في حياتنا يا جماعة. بنحتاج إلى أشياء أصلها الحرمة فتباح للحاجة. زي إيه؟ لو عندنا واحد عايز يطهر وبلغ أو دخل إلى الإسلام وهو كبير وعايزين نطهره، مين اللي هيطهر؟ الدكتور؟ هل يجوز النظر إلى عورته؟ لا، على التحريم. يحرم على المسلم أن ينظر إلى عورة أخيه. طب وبعدين احنا عايزين نطهره، نطهره ولا ما نطهروش؟ نطهره. الختان فإنما أجاز الشارع أن ينظر إلى عورته للتداوي. واحد أصيب ببواسير ومحتاج له عملية، فجاز للطبيب أن يجري هذه العملية. واحد أصيب بعطب في ساقه أو في يده ولا علاج إلا بالبتر، ولا يجوز لنا أن نقطع يد المسلم إلا بحد من الحدود، سرق مثلا، ولكن لحاجة العلاج وحفاظا على المصلحة الجسم وإبقاء للسليم من الجسم والأعضاء يجوز. يقطع يبقى دي اسمها حاجة، حاجة العلاج والتداوي. لو أن امرأة حامل وذهب الأطباء بعد إشاعات وتحاليل إلى أن بقاء الجنين سيؤدي إلى وفاة الأم، وغلب على ظنهم هذا، فهل يجوز الإجهاض في هذه الحالة؟ كثير من أهل العلم قال بذلك، وقال إن الأصل أولى من الفرع، فالحاجة إلى بقاء الأصل تقدم على هذا الفرع. ماشي يا جماعة؟ إلا إذا كان الأمر ظني، يعني لا يصل إلى قرب اليقين. أحيانا يكون الأمر الظني شديد قريب جدا من درجة اليقين، وأحيانا يبقى يدوبك كده، فلو كان الحالة التانية يبقى يترك. طيب، هل يجوز للمرء أن يكشف عن عورته؟ لا، ولكن لقضاء الحاجة والاغتسال يجوز ذلك. امرأة أصابها مرض ولا علاج لها إلا أن تسافر ولا محرم لها، فهل يجوز لها أن تسافر في صحبة آمنة لذلك؟ نعم يجوز، لحاجة حاجة العلاج، حاجتها إلى العلاج يجوز ذلك في صحبة آمنة لا حرج. اتصل بي بعض أخوات قبل أن يفتح معهد القراءات في السويس، وكانوا يذهبون إلى الإسماعيلي للالتحاق بمعهد القراءات، وقطعوا في ذلك سنوات دراسية، ولكن عرض لهم عارض جعلهم لا يجدون من المحارم ما يخرج معهم فهل يسافرن من غير محرم؟ وهم جماعة مجموعة 5 6 7. هذا العلم وهو من الفرائض الكفائي يستوي فيه النساء والرجال، فإن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. والمرأة إن تعلمت فالأولى أن تقرأ على امرأة مثلها إذا أجادت. لو عندنا واحدة ست تجيد يبقى هي أولى، إذا لم يوجد يبقى هتقرأ على شيخ، مش كده يا جماعة؟ فالأولى أن تقرأ على إيه؟ على امرأة. طيب، يبقى في الحالة دي يخرجنا في جماعة آمنة لحاجة الإيه؟ لحاجة العلم الشرعي، لحاجة التعلم لهذا العلم الإيه يا جماعة؟ الشرعي. يبقى الحاجة تنزل منزلة الإيه؟ الضرورة في إباحة بعض الأمور التي أصلها الإيه؟ الحرمة. عشان كده يجي يقولوا ايه، لو انا دلوقتي جاءت امي مثلا وقالت يا ابني انا رضعت بنت من اسرة فلان، بس انا معرفش هي مين. اسرة فلان دي كم بنت؟ 10 20؟ يبقى عدد النساء قليل ولا كتير؟ قليل، محصور. يبقى يحرم علي أن أتزوج من هذه الأسرة. إنما لو جت قالت لي يا ابني أنا رضعت واحدة من السويس بس مش عارفة هي مين، يبقى العدد محصور ولا مش محصور؟ مش محصور، فجاز لي أن أتزوج من أي واحدة من السويس. ودي القاعدة اللي قال عليها الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر إيه؟ اتسع. إذا ضاق، لأن في حاجة الزواج، أنا عايز أتجوز، حاجة الزواج. لما تقول لي ما ينفعش يعني أقعد عازب بقى، ما ينفعش. فهنا الأمر يختلف، مفهوم يا جماعة؟ فدائما الفتوى لا بد أن تخرج على نص، في نص في المسألة، ما فيش نص يبقى إلحاق هذه المسألة بقاعدة فقهية، لأن القواعد الفقهية قواعد كلية بينترج تحتها فروع كثيرة لا حصر لها من المسائل الصغيرة الموجودة والمنتشرة في كل أبواب الفقه. هنكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.
معلش يا جماعة هنعيد الجزء الأول كده بسرعة علشان الكهرباء كانت مقطوعة. وطبعا القصد من تسجيل الجلسة إبقاء العلم، إبقاء العلم قديما كان بتدوينه، إنه بيدون، ولكن للأسف النهاردة القدرة على القراءة والوقت للقراءة قل، وظهرت بدائل متعددة كثيرة من التسجيلات ومن التسجيلات الصوتية أو التسجيلات الغير صوتية، فهذه الأمور بتحفظ العلم. فكان عندهم شوية مشاكل في الكهرباء، يدوبك هناخد كده سطرين نعدهم وبعد كده نشوف الأسئلة إن شاء الله تعالى.
قال النووي في باب الآنية: ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم. ويحل استعمال كل إناء، ويحل استعمال كل إناء طاهر. يبقى إذا كان الإناء طاهر جاز استعماله، لأن الأصل في الأشياء الإيه؟ الطاهرة، الطهارة، وجاز الاستعمال. وأما إذا كان هذا الشيء صنع من أشياء نجسة ف
فلا يجوز استعماله. يعني زي ما قلنا جلد الكلب والخنزير نجاسة عين، فهل يجوز أن يستخدم كإناء؟ لا، فالنجاسة لا تستخدم في الآنية، فكل إناء صنع من مادة طاهرة حلال في استخدامه، إلا ما كان من ذهب وفضة لورود نص بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أخرجه البخاري. لا تأكلوا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فيحرم على الرجل والمرأة أن تستخدم أو أن يستخدم آنية الذهب والفضة في الطعام، وكذا في يا جماعة في الشراب. قال: وكذا اتخاذه في الأصح، وكذا اتخاذه في الأصح. كلمة الأصح قلنا أنها تدل على أن في المسألة وجه ولا قول، وجه واثنين وثلاثة، كلمة الأصح يبقى أكثر من وجه. الاتخاذ الاستعمال أن يستعمل في الأكل والشرب، الاتخاذ أن نحتفظ به من غير استعمال. واحد حاطط شوية كوبايات فضة، حبة آنية من الفضة أو من الذهب في النيش بتاعه، فيحرم ذلك في الأصح. وهذه المسألة الوجه الذي صححه النووي أن ذلك لا يجوز، وهناك وجه آخر أنه يجوز. لماذا؟ سبب المشكلة يا جماعة، هل الحديث عندما جاء باستعمال هذه الآنية في الأكل والشرب كمثال ضربه النبي نعممه في كافة أنواع الاستعمالات؟ فكما أنه يحرم علينا أن نستخدم آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، يحرم علينا أن نستخدم الذهب والفضة في أي استعمال آخر، في أي استعمال آخر إلا ما جاء النص بجوازه، زي ما هنبين دلوقتي. هذه المسألة مهمة، وقد استدل أصحاب هذا الوجه وقاسوا هذه المسألة على الاحتفاظ بالخمر من غير استعماله، بآلات الطرب من غير استعمالها، فإن النبي أمرنا بإراقة الخمر، التحريم في استعماله، إننا أشرب الخمر، ولكن النبي أمر الصحابة بإراقة الخمر، فدل على أنه ما حرم استعماله حرم يا جماعة اتخاذه. الوجه الثاني أن الحرمة تتعلق بالأكل والشرب في آنية الذهب، وأما باقي الاستعمالات فلا، وبالتالي جاز الاحتفاظ وجاز الاستعمال، جاز الاستعمال في أي استعمال آخر. هذا وجه ثاني، والمذهب على أنه ما حرم استعماله حرم يا جماعة حرم اتخاذه. طيب، هناك بعض الاستعمالات أجازها الشارع وهي لحاجة العلاج أو للحاجة أيا كانت، وذلك يؤخذ من حديث عرفجة صحابي جليل قطعت أنفه في موقعة من المواقع فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت فاستبدلها بأنف من ذهب وأجازه النبي على ذلك. وكانوا قديما يستخدمون ذلك في الأسنان وفي غيرها من الاستعمالات الجائزة التي نحتاج إليها، فلا حرج إطلاقا في هذه المسألة. طيب، هنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى.